الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نبدأ بالكتاب الثاني وهو كتاب السنة، والسنة هي الدليل الثاني من الأدلة الشرعية. والمقصود بالسنة عند الأصوليين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا الذي يهتم به الأصوليون، فلا يدخلون الصفة الخلقية والخلقية في السنة، هذا عند المحدثين. أما عند الأصوليين فيقتصرون على هذا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن التشريع يؤخذ من هذه الثلاث، فلذلك اقتصروا على هذا، اقتصروا على ما يعني يفيدهم. لذلك قال المؤلف في تعريفها: وهي أقوال النبي وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر هنا التقرير. قال في تعريف السنة: هي أقوال النبي وأفعاله، ولم يذكر التقرير، وذلك لأنه عد التقرير من الأفعال، فقال في شرحه: ومنها تقريره، أي من الأفعال، لأنه كف، أي لأن التقرير كف عن الإنكار. فلما نقول أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي على فعل معين، يعني أنه ترك الإنكار عليه، والترك كما تقدم معنا تقريره الترك فعل، الترك فعل. إذن فمن هذا الباب أدخل التقرير في الفعل، فترك ذكر التقرير من باب أنه داخل في الأفعال، وإلا المشهور هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال رحمه الله: الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوا، فلا يقر نبينا أحدا على باطن، فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الأصح. مفهوم الكلام صح؟ طيب، هنا يقول: الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوا. ما الذي جعله يتطرق الآن إلى مسألة العصمة؟ حجية السنة متوقفة على العصمة، وموضوعنا أصلا نقاش السنة في كونها حجة، ومتى تكون حجة. إذا كانت حجة أو لا تكون حجة حتى يكون صاحبها معصوما، فمن هذا الباب ذكر العصمة هنا، عصمة الأنبياء. فقال: الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوا، حتى عن صغيرة سهوا، يعني حتى الصغائر، حتى مجرد السهو لا يقعون في الصغيرة حتى ولو سهوا، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وبناء على عصمتهم فلا يدخل في الشريعة خطأ، لا يدخل في الشريعة خطأ. وهذه العصمة مجمع عليها بين العلماء، عصمة الأنبياء في مسألة التشريع مسألة مجمع عليها لا خلاف فيها، والقول والمخالفة فيها تؤدي إلى الكفر، لأن الشخص إذا قال أن الأنبياء ليسوا معصومين في التشريع جوز إدخال الخطأ في شريعة الله تبارك وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا نزاع بين المسلمين أن الرسول معصوم فيما بلغه عن الله تعالى، فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين. هذا نقل للإجماع. وقال أيضا: والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف، ونحن هذا الذي يهمنا، ما هو مذهب السلف؟ ما يهمنا مذهب المتكلمين. وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف، إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا. لاحظوا الآن في فرق بين كلام المؤلف وما نقله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن السلف. إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا، وإن وقع الذنب من النبي من نبي من الأنبياء فلا يقر عليه. هنا الكلام الآن، لا يقرون على خطأ بتاتا، يأتي الشرع بالتصويب مباشرة. وقال أيضا، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، أي أن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر. معصومون عن الكبائر دون الصغائر، يقعون في الصغائر ولكنهم يرجعون ويأتي التصويب مباشرة ولا يقرون عليه. هنا إلى أن قال، وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال. وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا عن الصغائر والكبائر يعني، وأعظمهم قولا لذلك الرافضة. نعرف من ذلك أن المؤلف ذهب مذهب من؟ مذهب الرافضة وليس مذهب أهل السنة والجماعة، وقال به بعض المتكلمين الآخرين أيضا. فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل. هذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 319. هذا المراد من مسألة العصمة، فعرفنا بذلك مذهب السلف ومذهب جمهور العلماء. خلاصة القول أن الأنبياء معصومون عن الكبائر، معصومون في الخطأ في التشريع، لا يقرون على الخطأ أبدا، تقع منهم الصغائر ولكنهم لا يقرون على ذلك، فأي مسألة متعلقة بالتشريع فلا يحصل فيها خطأ البتة، وهذا محل إجماع. تمام، هذه هي مسألتنا التي نريدها. قال، فلا يقر نبينا أحدا على باطل. هذه تبع لمسألة إيش؟ العصمة. فبما أنه معصوم صلى الله عليه وسلم فلا يقر أحدا على من المسلمين على باطل. ونقل العلماء الإجماع على حجية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه معصوم فلا يقر على باطل، لا يسكت عن باطل، لا بد أن يصوب بالنسبة للمسلمين. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ترك النكير إنما يكون حجة من النبي صلى الله عليه وسلم لا من غيره، لأن من غير النبي له أسباب، له أسباب ممكن أن يقدر الشخص عندما يسكت، يقدر المصالح والمفاسد، ربما يخاف أن تصيبه فتنة تصيبه مفسدة، ربما يقدر أن يكون الإنكار الآن في هذا الموطن غير مناسب وينكر في موطن آخر، يعني عنده عدة اعتبارات أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأن التشريع يكون من عنده، لذلك إذا رأى خطأ لابد أن يصوبه. فالحجة في إنكار النبي صلى الله في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار، لا في سكوت غيره إذا رأى منكرا. فبوب الإمام البخاري هذا الباب، ثم ذكر أو استدل بحديث جابر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على حلفه أن ابن صياد هو الدجال. يعني كان جابر بن عبد الله يجزم أن ابن صياد، وهو شخص كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجزم أن ابن صياد هو الدجال، ويعني كان جزمه هذا مبنيا على ماذا؟ على أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه، مما يدل على إيش؟ على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون ذلك حجة، أي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار. قال فسكوته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز. مقصوده سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا على الفعل أو لم يكن مسرورا، سكوته حجة على جميع الأحوال. يعني لما جاء اليهودي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع ويرضع الأراضين على أصبع إلى آخره، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هنا استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وسر بهذا القول، فما أنكر على اليهودي، ومع أنه ما أنكر وسكت أيضا استبشر في شيء إضافي عندنا وسرور بهذا القول، فهذا إقرار مع استبشار، وممكن أن يقر مع السكوت مع عدم الاستبشار، يعني يرى فعل أمامه ويسكت فقط، لا يستبشر ولا ينكر، تمام، وهو على جميع الأحوال حجة، جميع الأحوال حجة. لذلك قال هنا ولو غير مستبشرين، بغض النظر، أي نعم، على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الأصح. يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما أكل لحم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، سكوته صلى الله عليه وسلم عن هذا دليل على جواز أكل الضب لخالد بن الوليد، صح، ولغير خالد بن الوليد أيضا، وليس فقط لخالد بن الوليد، فالناس كلهم متساوون في التكليف، فإذا جاز لخالد يجوز لمن؟ لغيره. هذا معنى كلام المؤلف هنا، دليل الجواز للفاعل ولغير الفاعل، أي للذي فعل الفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولغير ذلك الفاعل أيضا لجميع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا أدلة حجية السنة كثيرة ومشهورة ومذكورة في كتب الاعتقاد وفي غيرها، ومنها قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومنها أيضا قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا دليل على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه وحي من الله سبحانه وتعالى، وهو معصوم عن الخطأ بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وفعله غير مكروه، فعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل فعلا ففعله هذا لا يكون مكروها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا يفعل مكروها، وإذا فعل فعلا هو في حقنا مكروه فهو في حقه ليس بمكروه. ليش؟ لأنه يريد أن يبين الشريعة، وبيان الشريعة واجب في حقه، ففعلها لهذا الفعل لا يكون مكروها. على القول الصحيح في مسألة الشرب قائما والشرب جالسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، هل الآن جمعا بين النهي وبين الفعل قلنا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فيكون الشرب قائما مكروه، تمام، لكنه مكروه في حقنا، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه أن يشرب ولو مرة واحدة، ويجب عليه أن يبين، هذا الواجب، الواجب أن يبين، وقد بين به الفعل، ففعله هذا لا يسمى مكروها بالنسبة له، فأما بالنسبة لنا هو مكروه. هذا هو. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لكماله في العبادات، لكماله في العبادات، يعني أن الإنسان التقي يتورع عن المكروهات، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لذلك قالوا لا يفعل المكروه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعله أحيانا فيفعله فقط لبيان الشريعة. قال المؤلف وما كان جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به فواضح. خلاص واضح المسألة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى أقسام. القسم الأول الأفعال الجبلية، القسم الثاني الأفعال البيانية، والقسم الثالث الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم، والقسم الرابع الأفعال المترددة بين الجبلية وما بين التعبدية الشرعية. هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان من أفعاله جبليا أن يفعله بمقتضى الجبلة، مقتضى الخلق، الخلق خلقه الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل كالأكل والشرب والنوم، مثل هذه الأمور بخلق الله سبحانه وتعالى، خلق الناس كلهم يفعلون هذه الأشياء، فهي أفعال جبلية. طيب هذه الأفعال حكمها بالنسبة له وبالنسبة لنا مباحة، حكمها بالنسبة له ولنا هي مباحة. أما القسم الثاني بناء على تقسيم المؤلف المترددة بين أن تكون جبلية أو شرعية، يعني يحصل فيها اشتباه، هل هي من الجبلية ولا من الشرعية؟ كجلسة الاستراحة في الصلاة، اختلف فيها اختلافا شديدا بين العلماء، هل هذه الجلسة كانت جلسة تعبدية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من أفعال الصلاة، أو أنها كانت جبلية لأنه كان يتعب فكان يجلس ليستريح ثم يقوم؟ هنا حصل نزاع بين العلماء، لذلك كان هذا فعله مترددا ما بين الجبلي وما بين الشرعي. هذه المترددة. أو بيانا كقطع يد السارق، الآن الله سبحانه وتعالى قال فاقطعوا أيديهم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قطع يد السارق من الكوع، تمام؟ فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان ليش؟ للآية. وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان لآية وأقيموا الصلاة، وكذلك حجه إلى آخره، هذه كلها أفعال بيانية، تمام؟ أو مخصصا به، يعني يكون الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كزواجه عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4 نساء. قال فواضح، يعني أحكامها واضحة. المخصص به صلى الله عليه وسلم نحن لسنا متعبدين به، بل ربما يكون محرما علينا كالمثال الذي مثلنا به، فلا يجوز لنا أن نتزوج أكثر من 4 نساء. وأما البيان فلا إشكال في كوننا متعبدين به وحكمه، طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم البيان عليه واجب، تمام؟ أما بالنسبة لنا فحكم هذا الفعل متعلق بحكم ما بين، تمام؟ فإذا كان البيان لأمر واجب فالفعل إيش يكون؟ واجبا، وإذا كان البيان لأمر مستحب فالفعل يكون مستحبا. يعني أعمال الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا كيفية الحج هذه الأفعال واجبة، تمام؟ على تفصيل طبعا محله كتب الفقه. أعمال العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيان للعمرة، هذه إيش تكون؟ مستحبة، لأن العمرة مستحبة، تمام؟ طيب. وأما الجبلي فذكرنا حكمه أنه على الإباحة سواء لنا أو له صلى الله عليه وسلم. وأما المتردد ما بين أن يكون جبليا أو شرعيا فقد اختلف فيه، فالبعض قال يحمل على الجبلي، أصبح مترددا وما عندنا مرجح. إذا كان عندك مرجح انتهى الأمر، وضحت المسألة. أما إذا لم يكن عندنا مرجح، هنا بعض العلماء قال يحمل على الجبلي. لماذا؟ لأنه قالوا الأصل عدم التشريع، الأصل عدم التشريع. والبعض الآخر قال يحمل على أنه شرعي، لأن الظاهر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ التشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، فصار عندنا اختلاف ما بين الظاهر وما بين الأصل. إذا نظرنا إلى الأصل قلنا إيش؟ جبلية. وإذا نظرنا إلى الظاهر قلنا ماذا؟ قلنا شرعية. أي نعم. ونترك المسألة ليش؟ نترك المسألة هذه إلى القرائن والأدلة، بس هذا هو. قال المؤلف: وما سواه. ما سواه يعني ما سوى هذه الأشياء التي ذكرت من الأفعال. وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح. عندما يقول في الأصح دائما يعرف أن المسألة فيها نزاع. وما سواه أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يكون جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به صلى الله عليه وسلم، هي الأقسام الأربعة التي تقدمت، ومنها ما لا يكون من هذه الأقسام الأربعة. هنا الآن كلامه على ما ليس من الأقسام تلك الأربعة، لذلك قال وما سواه. إن هذا ما سوى هذه الأربعة هو على قسمين. قال إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح. إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الفعل في حقه واجبا أو مستحبا أو مباحا، تمام، فأمته في ذلك تلحقه في نفس الحكم، فيكون إذا كان الحكم في حقه واجبا يكون في حقنا واجبا وهكذا. سواء كان الفعل عبادة أم لا. وبعض قال إنما يكون ذلك فيما هو عبادة فقط. هذا القسم الأول، وسيأتي القسم الثاني إن شاء الله. لكن قبل ذلك قال المؤلف رحمه الله: وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة. الآن لما قال في البداية إن علمت صفته، يعني إذا عرفنا أن الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، أو أن الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب أو مندوب أو مباح، فأمته تلحق به في ذلك، تمام؟ طيب لما قال إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، كيف تعرف طيب هذه؟ الآن أراد أن يعرفك كيف نعرف هذه الصفة، فقال وتعلم بنص، هذا واحد، وتسوية بمعلوم الجهة، هذا اثنين، ووقوعه بيانا، هذا ثلاث، أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة، أربع طرق ذكر لك، أربع طرق تعرف فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أهو واجب أم مندوب أم مباح. إذا هذا طبعا التقسيم، كيفية العلم هذه راجعة للجميع، جميع الأفعال سواء كانت الأربعة الأولى التي ذكرناها أو غيرها. الأولى التنصيص على أحد الأمور المذكورة، كأن يقول مثلا هذا الفعل واجب، تمام خلاص نص على هذا انتهينا، أو هذا الفعل مستحب انتهينا. هذا معنى التنصيص. الأمر الثاني التسوية، التسوية بمعلوم الجهة، يعني بهذا يكون عندنا فعلان، فعل معلوم عندنا وجوبه أو استحبابه أو إباحته، تمام، وعندنا فعل ثاني غير معلوم، فيأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفعل الثاني مساو للفعل إيش الأول، فإيش يحصل عندنا؟ الثاني يأخذ حكم إيش الأول. هذا معنى قوله وتسوية بمعلوم الجهة، يعني نسوي الفعل الثاني بالفعل الأول الذي جهته من حيث الوجوب أو الإباحة أو الاستحباب معلومة. وضحت الصورة؟ تمام، مع الإنجليزي الآن. طيب، ووقوعه بيانا، يعني بيان لمجمل، فهنا يكون حكمه حكم المجمل كما تقدم، يعني إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لأمر مجمل فيعطى هذا الفعل حكم إيش الأمر المجمل الذي بينه، تمام. طيب، الرابع قال ووقوعه امتثالا لنص يدل على أحد من هذه الأمور فيلحق به في ذلك، يعني إذا جاء نص يلزم هذا النص بفعل معين والنص هذا يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، تمام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا امتثالا للأمر الذي في هذا النص، ففعله هنا يأخذ حكم إيش؟ يأخذ الحكم الموجود في النص الذي فعل الفعل امتثالا له، تمام. هذه الصورة الرابعة. قال المؤلف رحمه الله ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بأذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد. طيب، الآن عندنا هذه الأربعة التي ذكرت هي طريقة معرفة جهة الفعل عموما، سواء كان يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الندب، لكن في عندنا طرق خاصة بالواجب فقط، وهما طريقتان ذكرهما المؤلف هنا. قال ويخص الوجوب بالذات فقط أمارته، يعني إذا وجدت علامة تدل عليه، علامة تدل على أن إذا اقترنت بالفعل دلت على أن الفعل إيش واجب، مثل ماذا؟ قال كالصلاة بأذان. اقتران الصلاة بالأذان والإقامة يدلان على وجوب الصلاة، اقتران الصلاة بالأذان والإقامة يدلان على أن الصلاة واجبة، لو قدرنا أننا ما نعرفين حكم الصلاة، تمام؟ لكن كونها اقترنت بالأذان والإقامة عرفنا أنها إيش واجبة. ليش؟ لأنهما شعاران مختصان بالفرائض فقط، شعاران مختصان بالفريضة، فمتى دخلا على فريضة دلنا على أن هذه فريضة، متى دخلا على فعل دل على أن الفعل هذا إيش فريضة، لأنهما لا يدخلان لا يتعلقان إلا بإيش بفريضة، فوجودهما مع الفعل علامة على ماذا؟ على أن الفعل واجب. وضحت الصورة هذه؟ تمام. ويخص الوجوب أمارته يعني يخص الوجوب بالذات بأن تعرفه بما بوجود أمارته كالصلاة بأذان. الحالة الثانية وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد. كونه ممنوعا لو لم يجب، لو ما كان عندنا وجوب لهذا الفعل، هذا الفعل واجب، طب لو قدرنا أنه ليس بواجب إيش يكون؟ يكون ممنوعا محرما، مثل إيش؟ الحد. قطع اليد، هل يجوز قطع اليد؟ لو قلنا بأن قطع اليد السارق ليس واجبا، عندئذ هل يجوز قطع اليد؟ لا، يكون محرم. إتلاف اليد محرم. قطع الأعضاء يعني في غير الحدود الآن، قطع الأعضاء إيش حكمه؟ محرم. الآن هنا لو قدرنا أن الحد هذا ليس بواجب يصبح إيش؟ ممنوع. لذلك هنا قالك وكونه ممنوعا لو لم يجب، لو أنه لم يكن واجبا لكان محرما، فهذا دليل على أنه إيش؟ واجب. كالحد مثل له بإيش؟ بالحد. إذن هذه أيضا من الصفات التي تعلم بها وجوب الفعل، أنه يكون ممنوعا لو لم يكن واجبا. واضح؟ هذا الذي يريد أن يصل إليه. طيب، في عندنا أيضا المستحب له علامة تختص يختص بها، كما أن الواجب له علامتان يعرف به يختص بهما. قال والندبة مجرد قصد القربة. نقول والندبة بالنصب عطف على الوجوب. قال ويخص الوجوب أمارته، ويخص الندبة مجرد قصد القربة. هذا تقدير الكلام، تمام؟ طيب، فهنا مقصوده من هذا مجرد أن نعلم أن الفعل قصد به القربة إلى الله سبحانه وتعالى، تمام؟ ومجرد عن دليل يدل على الوجوب، ما عندنا دليل يدل على الوجوب، وعرفنا أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على إيش؟ على الاستحباب. قال والندبة مجرد قصد القربة، مجرد أن تعرف أن هذا الفعل فعل لقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وما عندك دليل يدل على الوجوب فهو إيش؟ فهو على الاستحباب. قال المؤلف وإن جهلت فالوجوب في الأصح. ارجع إلى التقسيم الأول الآن. في البداية إيش قلنا؟ قال وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح، صح؟ فقسمنا ما ليس من الأفعال الأربعة إلى قسمين، ما علمت صفته وذكرنا القول فيه، الآن قال هنا وإن جهلت أي صفته، فلم نعرف أن الفعل هذا واجب أو مستحب أو مندوب، قال فللوجوب في الأصح. فعل ليس من الأقسام الأربعة ولم تعلم صفته من حيث الوجوب والندب والإباحة، على ماذا نحمله؟ المؤلف يقول على الوجوب في الأصح، وإلى المسألة فيها خلاف، والبعض ذهب إلى الندب إن كان فيه معنى القربة، إن كان فيه معنى القربة فهو على الاستحباب، ولعل الأقرب للصواب هو هذا القول، لأن الأصل في الأفعال التي هي للقربة الأصل فيها الاستحباب وليس الوجوب، لأن البراءة الذمة أصل ولا يوجد ما يدل على أكثر من الاستحباب، والاستحباب مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن لم يكن فيه معنى القربة فمباح على الصحيح، إن لم يكن في الفعل معنى القربة فيكون مباحا، وإذا كان فيه معنى القربة فيكون مستحبا، هذا الصحيح في هذا القول. قال المؤلف رحمه الله وإذا تعارض الفعل والقول ودل دليل على تكرر مقتضاه فإن اختص به فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فالوقف في الأصح ولا تعارض، وإن اختص بنا فلا تعارض فيه وفينا المتأخر ناسخ إن دل دليل على تأسينا، فإن جهل عمل بالقول في الأصح وإن عمنا وعمه فحكمهما كما مر، إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص. نعم. إذا تعارض القول والفعل، الآن هذه مسألتنا، تمام؟ في عندنا شيء هم يذكرون، يقولون الفعل والفعل لا يمكن أن يتعارضا، الفعل والفعل لا يمكن أن يتعارضا. ليش؟ لأن الأفعال لا عموم لها كما مر معنا، فربما يفعل اليوم فعل ويفعل اليوم الثاني فعل يخالف اليوم الأول، فما في إشكال في هذا، فلذلك لا يتعارض فعل مع فعل أبدا. إذا فعل فعلين أو ثلاثة متعارضات متناقضات فيكون كله جائز، ما في بأس في هذا الأمر. طيب، وتعارض القول مع القول مبحثه باب التعارض، سيأتي في آخر الكتاب. هنا تطرق لمسألة تعارض القول مع الفعل، وقالوا أيضا القول مع الفعل متى يتعارض؟ إذا وجد دليل يدل على تكرار مقتضى القول، ووجد دليل يدل على وجوب التأسي، عندئذ يحصل التعارض. يعني لا بد القول يكون فيه دليل يدلنا على إيش؟ على التكرار لمقتضى القول. لو كان القول ليس فيه ما يدل على التكرار، فهنا إيش ما جاء من بعده لا تعارض بينه وبينه. أو أن الفعل ليس فيه ما يدل على وجوب التأسي، إذا لم يكن فيه ما يدل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا الفعل يترك ويؤخذ بإيش؟ من القول، فلا إشكال. كل المشكلة عندنا في حال وجود دليل يدل على تكرار مقتضى القول، وحال دليل يدل على وجوب التأسي بالفعل. مسألتنا هنا تدور. فإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرار مقتضى القول، يعني ما دل عليه القول فيه تكرار، فإذا وجد دليل يدل على أن ما دل عليه القول يتكرر، فهنا عندنا حالات. الحالة الأولى أن يكون القول خاصا به صلى الله عليه وسلم، وفعل ما يخالفه، فإن عرف المتأخر منهما، الآن نريد أن نصل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، القول الذي قاله خاص به صلى الله عليه وسلم، تمام، وفعل ما يخالف هذا القول، طيب إيش يكون حكم القول بالنسبة له وحكم الفعل بالنسبة له؟ فإن عرف المتأخر منهما فهو إيش؟ ناسخ. المتأخر ناسخ للمتقدم بغض النظر عن كونه القول أو الفعل. طيب، وإن جهل المتأخر منهما فأقوال للعلماء. إن عرف المتأخر فنذهب إلى أن المتأخر ناسخ للمتقدم. طيب، لكن إذا جهل ما عرفنا من المتقدم من المتأخر، هنا في للعلماء في هذه المسألة أقوال، منها الوقف إلى قيام الدليل، يعني نتوقف في المسألة حتى يأتينا دليل يفصل لنا الموضوع، تمام؟ لأن العمل بأحدهما ترجيح من غير مرجح، ترجيح من غير مرجح، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في حقنا في إشكال؟ ما في إشكال، لأن القول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في البداية نحن قلنا المسألة هذه إيش؟ أن يكون القول خاصا به صلى الله عليه وسلم، ففي حقنا ما عاد في إشكال، القول ليس لنا إيش؟ الفعل، فنأخذ بالفعل. الإشكال في حقه هو صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب، الحالة الثانية أن يكون القول خاصا بنا فلا معارض بينه وبين الفعل فيه أي في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن قال قولا هو خاص بنا وفعل فعلا يناقضه، تمام، في إشكال في حقه هو، القول ليس له، إذن يفعل الفعل الآخر وينتهي الأمر، مظبوط تمام. لكن الإشكال وين؟ المشكل عندنا. وأما في حقنا فإن لم يقم دليل على التأسي به في الفعل المتقدم فلا تعارض بالنسبة إلينا، إذا ما في عندنا دليل يدل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي فعله فلا إشكال على أننا نترك الفعل ونأخذ بإيش؟ بالقول. وإن دل دليل على وجوب التأسي به فيه فإن عرف المتأخر منهما فهو الناسخ، تمام، سواء كان قولا أو كان فعلا. طيب وإن جهل ففيه أقوال أيضا، بعضهم قال الوقف إلى أن يأتي الدليل، وبعضهم قدم القول، والبعض قدم الفعل. الحالة الثالثة أن يكون القول عاما متناولا له صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها، تمام. أنت لاحظت الحالات، الحالة الأولى القول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحالة الثانية القول خاص بالأمة، الحالة الثالثة القول عام للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد مع ذلك من أن يدل دليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل، لأن كل مسألتنا نحن والإشكال كله مع وجود دليل يدل على وجوب التأسي به في الفعل. طيب في هذه الحالة في عندنا تعارض، إن عرف المتقدم من المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن لم يعرف فالأقوال المتقدمة كذلك هنا وقد اختلفوا فيه هنا. قال المؤلف إلا أن يكون العام ظاهرا فيه، أي دل بدلالة الظاهر دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وليس بالنص، يعني أحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قولا، مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء واجب علي وعليكم، هنا دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الوجوب صيام عاشوراء بالنص ولا بالظاهر؟ بالنص، نص على نفسه، نص على نفسه. لو قال يجب على كل مكلف أن يصوم عاشوراء، هنا دخول النبي صلى الله عليه وسلم بالنص بالظاهر، صح؟ هنا المؤلف يقول إلا أن يكون العام ظاهرا فيه، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم في العموم بالظاهر لا بالنص، تمام؟ قال المؤلف في هذه الحالة الفعل يكون مخصصا للقول في حقه صلى الله عليه وسلم، الفعل يكون مخصصا للقول في حقه صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فلم يذهب هنا إلى إيش؟ إلى النسخ في هذه الصورة الضيقة بالنسبة للمؤلف، لكن انتقل من النسخ إلى إيش؟ إلى التخصيص. ليش؟ قال لأن في التخصيص إعمال لكلا الدليلين، بينما النسخ فيه إهمال لأحد الدليلين، لكن الصحيح أنه إذا عرف المتقدم والمتأخر إذن لابد من السير إلى النسخ هنا، ولا ينظر إلى ما قاله المؤلف في هذه المسألة. وضحت الصورة إلى هنا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نبدأ بالكتاب الثاني وهو كتاب السنة، والسنة هي الدليل الثاني من الأدلة الشرعية، والمقصود بالسنة عند الأصوليين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا الذي يهتم به الأصوليون، فلا يدخلون الصفة الخلقية والخلقية في السنة، هذا عند المحدثين، أما عند الأصوليين فيقتصرون على هذا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن التشريع يؤخذ من هذه الثلاث، فلذلك اقتصروا على هذا، اقتصروا على ما يعني يفيدهم. لذلك قال المؤلف في تعريفها: وهي أقوال النبي وأفعاله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر هنا التقرير، قال في تعريف السنة: هي أقوال النبي وأفعاله، ولم يذكر التقرير، وذلك لأنه عد التقرير من الأفعال، فقال في شرحه: ومنها تقريره، أي من الأفعال، لأنه كف، أي لأن التقرير كف عن الإنكار. فلما نقول أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي على فعل معين، يعني أنه ترك الإنكار عليه، والترك كما تقدم معنا تقريره الترك فعل، الترك فعل. إذن فمن هذا الباب أدخل التقرير في الفعل، فترك ذكر التقرير من باب أنه داخل في الأفعال. وإلا المشهور هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال رحمه الله: الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوا، فلا يقر نبينا أحدا على باطن، فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الأصح. مفهوم الكلام صح؟ طيب، هنا يقول: الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوا. ما الذي جعله يتطرق الآن إلى مسألة العصمة؟ حجية السنة متوقفة على العصمة، وموضوعنا أصلا نقاش السنة في كونها حجة، ومتى تكون حجة. إذن إذا كانت حجة أو لا تكون حجة حتى يكون صاحبها معصوما، فمن هذا الباب ذكر العصمة هنا، عصمة الأنبياء. فقال: الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوا، حتى عن صغيرة سهوا، يعني حتى الصغائر، حتى مجرد السهو لا يقعون في الصغيرة حتى ولو سهوا. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وبناء على عصمتهم فلا يدخل في الشريعة خطأ، لا يدخل في الشريعة خطأ. وهذه العصمة مجمع عليها بين العلماء، عصمة الأنبياء في مسألة التشريع مسألة مجمع عليها لا خلاف فيها، والقول والمخالفة فيها تؤدي إلى الكفر، لأن الشخص إذا قال أن الأنبياء ليسوا معصومين في التشريع جوز إدخال الخطأ في شريعة الله تبارك وتعالى. أي نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا نزاع بين المسلمين أن الرسول معصوم فيما بلغه عن الله تعالى، فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين. هذا نقل للإجماع. وقال أيضا: والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف. ونحن هذا الذي يهمنا، ما هو مذهب السلف؟ ما يهمنا مذهب المتكلمين. وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا. لاحظوا الآن في فرق بين كلام المؤلف وما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السلف: إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا، وإن وقع الذنب من النبي، من نبي من الأنبياء، فلا يقر عليه. هنا الكلام الآن: لا يقرون على خطأ بتاتا، يأتي الشرع بالتصويب مباشرة. وقال أيضا: وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، أي أن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر. معصومون عن الكبائر دون الصغائر، يقعون في الصغائر ولكنه يرجعون ويأتي التصويب مباشرة ولا يقرون عليه. هنا إلى أن قال: وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال. وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا عن الصغائر والكبائر يعني، وأعظمهم قولا لذلك الرافضة. نعرف من ذلك أن المؤلف ذهب مذهب من؟ مذهب الرافضة وليس مذهب أهل السنة والجماعة، وقال به بعض المتكلمين الآخرين أيضا. فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 319. هذا المراد من مسألة العصمة، فعرفنا بذلك مذهب السلف ومذهب جمهور العلماء. خلاصة القول أن الأنبياء معصومون عن الكبائر، معصومون في الخطأ في التشريع، لا يقرون على الخطأ أبدا، تقع منهم الصغائر ولكنهم لا يقرون على ذلك، فأي مسألة متعلقة بالتشريع فلا يحصل فيها خطأ البتة، وهذا محل إجماع. تمام، هذه هي مسألتنا التي نريدنا. قال: فلا يقر نبينا أحدا على باطل. هذه تبع لمسألة إيش؟ العصمة. فبما أنه معصوم صلى الله عليه وسلم فلا يقر أحدا على من المسلمين على باطل. ونقل العلماء الإجماع على حجية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه معصوم فلا يقر على باطل، لا يسكت عن باطل، لا بد أن يصوب بالنسبة للمسلمين. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ترك النكير إنما يكون حجة من النبي صلى الله عليه وسلم لا من غيره، لأن من غير النبي له أسباب، له أسباب، ممكن أن يقدر الشخص عندما يسكت يقدر المصالح والمفاسد، ربما يخاف أن تصيبه فتنة ويصيبه مفسدة، ربما يقدر أن يكون الإنكار الآن في هذا الموطن غير مناسب وينكر في موطن آخر، يعني عنده عدة اعتبارات أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأن التشريع يكون من عنده، لذلك إذا ورأى خطأ لابد أن يصوبه. فالحجة في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار، لا في سكوت غيره إذا رأى منكرا. فبوب الإمام البخاري هذا الباب، ثم ذكر أو استدل بحديث جابر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على حلفه أن ابن صياد هو الدجال. يعني كان جابر بن عبد الله يجزم أن ابن صياد، وهو شخص كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجزم أن ابن صياد هو الدجال، ويعني كان جزمه هذا مبنيا على ماذا؟ على أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه، مما يدل على إيش؟ على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون ذلك حجة، أي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار. قال: فسكوته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز. مقصوده سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا على الفعل أو لم يكن مسرورا، سكوته حجة على جميع الأحوال. يعني لما جاء اليهودي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع ويرضع الأراضين على أصبع إلى آخره، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وسر بهذا القول، فما أنكر على اليهودي، ومع أنه ما أنكر وسكت أيضا استبشر في شيء إضافي عندنا وسرور بهذا القول. فهذا إقرار مع استبشار، وممكن أن يقر مع السكوت مع عدم الاستبشار، يعني يرى الفعل أمامه ويسكت فقط، لا يستبشر ولا ينكر، تمام، وهو على جميع الأحوال حجة، جميع الأحوال حجة. لذلك قال هنا ولو غير مستبشرين، بغض النظر، أي نعم، على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الأصح. يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما أكل لحم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، سكوته صلى الله عليه وسلم عن هذا دليل على جواز أكل الضب لخالد بن الوليد، صح، ولغير خالد بن الوليد أيضا، وليس فقط لخالد بن الوليد. فالناس كلهم متساوون في التكليف، فإذا جاز لخالد يجوز لمن؟ لغيره. هذا معنى كلام المؤلف هنا، دليل الجواز للفاعل ولغير الفاعل، أي للذي فعل الفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولغير ذلك الفاعل أيضا لجميع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا أدلة حجية السنة كثيرة ومشهورة ومذكورة في كتب الاعتقاد وفي غيرها، ومنها قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومنها أيضا قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الدليل على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه وحي من الله سبحانه وتعالى وهو معصوم عن الخطأ بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وفعله غير مكروه، فعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل فعلا ففعله هذا لا يكون مكروها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا يفعل مكروها، وإذا فعل فعلا هو في حقنا مكروه فهو في حقه ليس بمكروه. ليش؟ لأنه يريد أن يبين الشريعة، وبيان الشريعة واجب في حقه، ففعلها لهذا الفعل لا يكون مكروها. على القول الصحيح في مسألة الشرب قائما والشرب جالسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، هل الآن جمعا بين النهي وبين الفعل قلنا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فيكون الشرب قائما مكروه، تمام، لكنه مكروه في حقنا، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه أن يشرب ولو مرة واحدة، ويجب عليه أن يبين، هذا الواجب، الواجب أن يبين، وقد بين به الفعل، ففعله هذا لا يسمى مكروها بالنسبة له، أما بالنسبة لنا هو مكروه. هذا هو. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لكماله في العبادات، لكماله في العبادات، يعني أن الإنسان التقي يتورع عن المكروهات، صح، والنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لذلك قالوا لا يفعل المكروه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعله أحيانا فيفعله فقط لبيان الشريعة. هنا قال المؤلف وما كان جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به فواضح، خلاص واضح المسألة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى أقسام. القسم الأول الأفعال الجبلية، القسم الثاني الأفعال البيانية، والقسم الثالث الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم، والقسم الرابع الأفعال المترددة بين الجبلية وما بين التعبدية الشرعية. هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان من أفعاله جبليا أن يفعله بمقتضى الجبلة، مقتضى الخلق، خلقه الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل كالأكل والشرب والنوم، مثل هذه الأمور بخلق الله سبحانه وتعالى، خلق الناس كلهم يفعلون هذه الأشياء، فهي أفعال جبلية. طيب، هذه الأفعال حكمها بالنسبة له وبالنسبة لنا مباحة، حكمها بالنسبة له ولنا هي مباحة. أما القسم الثاني بناء على تقسيم المؤلف المترددة بين أن تكون جبلية أو شرعية، يعني يحصل فيها اشتباه، هل هي من الجبلية ولا من الشرعية؟ كجلسة الاستراحة في الصلاة، اختلف فيها اختلافا شديدا بين العلماء، هل هذه الجلسة كانت جلسة تعبدية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من أفعال الصلاة، أو أنها كانت جبلية لأنه كان يتعب فكان يجلس ليستريح ثم يقوم؟ هنا حصل نزاع بين العلماء، لذلك كان هذا فعل مترددا ما بين الجبلي وما بين الشرعي. هذه المترددة أو بيانا كقطع يد السارق، الآن الله سبحانه وتعالى قال فاقطعوا أيديهم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قطع يد السارق من الكوع، تمام؟ فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان ليش؟ للآية. وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان لآية وأقيموا الصلاة، وكذلك حجه إلى آخره، هذه كلها أفعال بيانية، تمام؟ أو مخصصا به، يعني يكون الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كزواجه عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4 نساء، قال فواضح، يعني أحكامها واضحة. المخصص به صلى الله عليه وسلم نحن لسنا متعبدين به، بل ربما يكون محرما علينا كالمثال الذي مثلنا به، فلا يجوز لنا أن نتزوج أكثر من 4 نساء. وأما البيان فلا إشكال في كوننا متعبدين به وحكمه، طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم البيان عليه واجب، تمام؟ أما بالنسبة لنا فحكم هذا الفعل متعلق بحكم ما بين، تمام؟ فإذا كان البيان لأمر واجب فالفعل إيش يكون؟ واجبا، وإذا كان البيان لأمر مستحب فالفعل يكون مستحبا. يعني أعمال الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا كيفية الحج، هذه الأفعال واجبة، تمام؟ على تفصيل طبعا محله كتب الفقه. أعمال العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيان للعمرة، هذه إيش تكون؟ مستحبة، لأن العمرة مستحب، تمام؟ طيب، وأما الجبلي فذكرنا حكمه أنه على الإباحة سواء لنا أو له صلى الله عليه وسلم. وأما المتردد ما بين أن يكون جبليا أو شرعيا فقد اختلف فيه، فالبعض قال يحمل على الجبلي، أصبح مترددا وما عندنا مرجح. إذا كان عندك مرجح انتهى الأمر، وضحت المسألة. أما إذا لم يكن عندنا مرجح، هنا بعض العلماء قال يحمل على الجبلي، لماذا؟ لأنه قالوا الأصل عدم التشريع، الأصل عدم التشريع. والبعض الآخر قال يحمل على أنه شرعي، لأن الظاهر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ التشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، فصار عندنا اختلاف ما بين الظاهر وما بين الأصل. إذا نظرنا إلى الأصل قلنا إيش؟ جبلية. وإذا نظرنا إلى الظاهر قلنا ماذا؟ قلنا شرعية. أي نعم. ونترك المسألة ليش؟ نترك المسألة هذه إلى القرائن والأدلة، بس هذا هو. قال المؤلف: وما سواه، ما سواه يعني ما سوى هذه الأشياء التي ذكرت من الأفعال، وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح. عندما يقول في الأصح دائما عرف أن المسألة فيها نزاع. وما سواه أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يكون جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به صلى الله عليه وسلم، هي الأقسام الأربعة التي تقدمت، ومنها ما لا يكون من هذه الأقسام الأربعة. هنا الآن كلامه على ما ليس من الأقسام تلك الأربعة، لذلك قال: وما سواه. إن هذا ما سوى هذه الأربع هو على قسمين. قال: إن علمت صفاته فأمته مثله في الأصح. إن علمت صفاته من وجوب أو ندب أو إباحة في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الفعل في حقه واجبا أو مستحبا أو مباحا، تمام، فأمته في ذلك تلحقه في نفس الحكم، فيكون إذا كان الحكم في حقه واجبا يكون في حقنا واجبا، وهكذا. سواء كان الفعل عبادة أم لا. وبعض قال إنما يكون ذلك فيما هو عبادة فقط. هذا القسم الأول، وسيأتي القسم الثاني إن شاء الله. لكن قبل ذلك قال المؤلف رحمه الله: وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة. الآن لما قال في البداية إن علمت صفته، يعني إذا عرفنا أن الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، أو أن الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب أو مندوب أو مباح، فأمته تلحق به في ذلك، تمام. طيب لما قال إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، كيف تعرف؟ طيب هذه الآن أراد أن يعرفك كيف نعرف هذه الصفة، فقال: وتعلم بنص، هذا واحد، وتسوية بمعلوم الجهة، هذا اثنين، ووقوعه بيانا، هذا ثلاث، أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة، أربع طرق ذكر لك، أربع طرق تعرف فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أهو واجب أم مندوب أم مباح. إذا هذا طبعا التقسيم، كيفية العلم هذه راجعة للجميع، جميع الأفعال سواء كانت الأربعة الأولى التي ذكرناها أو غيرها. الأولى التنصيص على أحد الأمور المذكورة، كأن يقول مثلا: هذا الفعل واجب، تمام، خلاص نص على هذا انتهينا، أو هذا الفعل مستحب انتهينا. هذا معنى التنصيص. الأمر الثاني التسوية، التسوية بمعلوم الجهة، يعني بهذا يكون عندنا فعلان، فعل معلوم عندنا وجوبه أو استحبابه أو إباحته، تمام، وعندنا فعل ثاني غير معلوم، فيأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفعل الثاني مساو للفعل إيش الأول، فإيش يحصل عندنا؟ الثاني يأخذ حكم إيش الأول. هذا معنى قوله وتسوية بمعلوم الجهة، يعني نسوي الفعل الثاني بالفعل الأول الذي جهته من حيث الوجوب أو الإباحة أو الاستحباب معلومة. وضحت الصورة؟ تمام، مع الإنجليزي الآن. طيب، ووقوعه بيانا يعني بيان لمجمل، فهنا يكون حكمه حكم المجمل كما تقدم. يعني إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لأمر مجمل فيعطى هذا الفعل حكم إيش الأمر المجمل الذي بينه. تمام. طيب، الرابع قال ووقوعه امتثالا لنص يدل على أحد من هذه الأمور فيلحق به في ذلك. يعني إذا جاء نص يلزم هذا النص بفعل معين والنص هذا يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، تمام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا امتثالا للأمر الذي في هذا النص، ففعله هنا يأخذ حكم إيش؟ يأخذ الحكم الموجود في النص الذي فعل الفعل امتثالا له. تمام؟ هذه الصورة الرابعة. قال المؤلف رحمه الله ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بأذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد. طيب، الآن عندنا هذه الأربعة التي ذكرت هي طريقة معرفة جهة الفعل عموما سواء كان يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الندب، لكن في عندنا طرق خاصة بالواجب فقط، وهما طريقتان ذكرهما المؤلف هنا. قال ويخص الوجوب، الوجوب بالذات فقط، أمارته يعني إذا وجدت علامة تدل عليه، علامة تدل على أن إذا اقترنت بالفعل دلت على أن الفعل إيش واجب، مثل ماذا؟ قال كالصلاة بأذان. اقتران الصلاة بالأذان والإقامة يدلان على وجوب الصلاة، اقتران الصلاة بالأذان والإقامة يدلان على أن الصلاة واجبة، لو قدرنا أننا ما نعرفين حكم الصلاة، تمام؟ لكن كونها اقترنت بالأذان والإقامة عرفنا أنها إيش واجبة. ليش؟ لأنهما شعاران مختصان بالفرائض فقط، شعاران مختصان بالفريضة، فمتى دخلا على فريضة دلنا على أن هذه فريضة، متى دخلا على فعل دل على أن الفعل هذا إيش فريضة، لأنهما لا يدخلان لا يتعلقان إلا بإيش بفريضة، وجودهما مع الفعل علامة على ماذا؟ على أن الفعل واجب. وضحت الصورة هذه؟ تمام. ويخص الوجوب أمارته، يعني يخص الوجوب بالذات بأن تعرفه بما بوجود أمارته كالصلاة بأذان. الحالة الثانية وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد. كونه ممنوعا لو لم يجب، لو ما كان عندنا وجوب لهذا الفعل، هذا الفعل واجب، طب لو قدرنا أنه ليس بواجب إيش يكون؟ يكون ممنوعا محرما، مثل إيش؟ الحد، قطع اليد. هل يجوز قطع اليد؟ لو قلنا بأن قطع اليد السارق ليس واجبا، عندئذ هل يجوز قطع اليد؟ لا، يكون محرم، إتلاف اليد محرم. قطع الأعضاء يعني في غير الحدود الآن، قطع الأعضاء إيش حكمه؟ محرم. الآن هنا لو قدرنا أن الحد هذا ليس بواجب يصبح إيش؟ ممنوع. لذلك هنا قال وكونه ممنوعا لو لم يجب، لو أنه لم يكن واجبا لكان محرما، فهذا دليل على أنه إيش؟ واجب. كالحد مثل له بإيش؟ بالحد. إذن هذه أيضا من الصفات التي تعلم بها وجوب الفعل، أنه يكون ممنوعا لو لم يكن واجبا. واضح؟ هذا الذي يريد أن يصل إليه. طيب، في عندنا أيضا المستحب له علامة تختص يختص بها، كما أن الواجب له علامتان يعرف به يختص بهما. قال: والندبة مجرد قصد القربة. نقول والندبة بالنصب عطف على الوجوب. قال: ويخص الوجوب أمارته، ويخص الندبة مجرد قصد القربة. هذا تقدير الكلام، تمام؟ طيب، فهنا مقصوده من هذا مجرد أن نعلم أن الفعل قصد به القربة إلى الله سبحانه وتعالى، تمام؟ ومجرد عن دليل يدل على الوجوب، ما عندنا دليل يدل على الوجوب، وعرفنا أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على إيش؟ على الاستحباب. قال: والندبة مجرد قصد القربة، مجرد أن تعرف أن هذا الفعل فعل لقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وما عندك دليل يدل على الوجوب، فهو إيش؟ فهو على الاستحباب. قال المؤلف: وإن جهلت فالوجوب في الأصح. ارجع إلى التقسيم الأول الآن. في البداية إيش قلنا؟ قال: وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح، صح؟ فقسمنا ما ليس من الأفعال الأربعة إلى قسمين: ما علمت صفته وذكرنا القول فيه، الآن قال هنا: وإن جهلت أي صفته، فلم نعرف أن الفعل هذا واجب أو مستحب أو مندوب، قال: فللوجوب في الأصح. فعل ليس من الأقسام الأربعة ولم تعلم صفته من حيث الوجوب والندب والإباحة، على ماذا نحمله؟ المؤلف يقول على الوجوب في الأصح، وإلى المسألة فيها خلاف، والبعض ذهب إلى الندب إن كان فيه معنى القربة، إن كان فيه معنى القربة فهو على الاستحباب، ولعل الأقرب للصواب هو هذا القول، لأن الأصل في الأفعال التي هي للقربة الأصل فيها الاستحباب وليس الوجوب، لأن البراءة الذمة أصل، ولا يوجد ما يدل على أكثر من الاستحباب، والاستحباب مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن لم يكن فيه معنى القربة فمباح على الصحيح، إن لم يكن في الفعل معنى القربة فيكون مباحا، وإذا كان فيه معنى القربة فيكون مستحبا، هذا الصحيح في هذا القول. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تعارض الفعل والقول ودل دليل على تكرر مقتضاه، فإن اختص به فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فالوقف في الأصح ولا تعارض، وإن اختص بنا فلا تعارض فيه وفينا المتأخر ناسخ إن دل دليل على تأسينا، فإن جهل عمل بالقول في الأصح، وإن عمنا وعمه فحكمهما كما مر، إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص. نعم. إذا تعارض القول والفعل، الآن هذه مسألتنا، تمام؟ في عندنا شيء هم يذكرون، يقولون الفعل والفعل لا يمكن أن يتعارضا، الفعل والفعل لا يمكن أن يتعارضا. ليش؟ لأن الأفعال لا عموم لها كما مر معنا، فربما يفعل اليوم فعل ويفعل اليوم الثاني فعل يخالف اليوم الأول، فما في إشكال في هذا، فلذلك لا يتعارض فعل مع فعل أبدا، إذا فعل فعلين أو ثلاثة متعارضات متناقضات فيكون كله جائز، ما في بأس في هذا الأمر. طيب، وتعارض القول مع القول مبحثه باب التعارض سيأتي في آخر الكتاب. هنا تطرق لمسألة تعارض القول مع الفعل، وقالوا أيضا القول مع الفعل متى يتعارض؟ إذا وجد دليل يدل على تكرار مقتضى القول، ووجد دليل يدل على وجوب التأسي، عندئذ يحصل التعارف. يعني لا بد القول يكون فيه دليل يدلنا على إيش؟ على التكرار لمقتضى القول. لو كان القول ليس فيه ما يدل على التكرار، فهنا إيش ما جاء من بعده لا تعارض بينه وبينه. أو أن الفعل ليس فيه ما يدل على وجوب التأسي، إذا لم يكن فيه ما يدل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا الفعل يترك ويأخذ بإيش؟ من القول، فلا إشكال. كل المشكلة عندنا في حال وجود دليل يدل على تكرار مقتضى القول، وحال دليل يدل على وجوب التأسي بالفعل. مسألتنا هنا تدور. فإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرار مقتضى القول، يتكرر يعني ما دل عليه القول فيه تكرار. فإذا وجد دليل يدل على أن ما دل عليه القول يتكرر، فهنا عندنا حالات. الحالة الأولى أن يكون القول خاصا به صلى الله عليه وسلم، وفعل ما يخالفه، فإن عرف المتأخر منهما، الآن نريد أن نصل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، القول الذي قاله خاص به صلى الله عليه وسلم، تمام، وفعل ما يخالف هذا القول، طيب إيش يكون حكم القول بالنسبة له وحكم الفعل بالنسبة له؟ فإن عرف المتأخر منهما فهو إيش؟ ناسخ. المتأخر ناسخ للمتقدم بغض النظر عن كونه القول أو الفعل. طيب، وإن جهل المتأخر منهما فأقوال للعلماء. إن عرف المتأخر فنذهب إلى أن المتأخر ناسخ للمتقدم. طيب، لكن إذا جهل ما عرفنا من المتقدم من المتأخر. هنا في للعلماء في هذه المسألة أقوال، منها الوقف إلى قيام الدليل، يعني نتوقف في المسألة حتى يأتينا دليل يفصل لنا الموضوع، تمام؟ لأن العمل بأحدهما ترجيح من غير مرجح، ترجيح من غير مرجح، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في حقنا في إشكال؟ ما في إشكال، لأن القول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في البداية نحن قلنا المسألة هذه إيش؟ أن يكون القول خاصا به صلى الله عليه وسلم، ففي حقنا ما عاد في إشكال، القول ليس لنا، لنا إيش؟ الفعل، فنأخذ بالفعل. الإشكال في حقه هو صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب، الحالة الثانية أن يكون القول خاصا بنا، فلا معارض بينه وبين الفعل فيه، أي في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن، قال قولا هو خاص بنا وفعل فعلا يناقضه، تمام، في إشكال في حقه هو، القول ليس له، إذن يفعل الفعل الآخر وينتهي الأمر، مظبوط، تمام. لكن الإشكال وين؟ المشكل عندنا. وأما في حقنا فإن لم يقم دليل على التأسي به في الفعل المتقدم فلا تعارض بالنسبة إلينا. إذا ما في عندنا دليل يدل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي فعله، فلا إشكال على أننا نترك الفعل ونأخذ بإيش؟ بالقول. وإن دل دليل على وجوب التأسي به فيه فإن عرف المتأخر منهما فهو الناسخ، تمام؟ سواء كان قولا أو كان فعلا. طيب وإن جهل ففيه أقوال أيضا، بعضهم قال الوقف إلى أن يأتي الدليل، وبعضهم قدم القول والبعض قدم الفعل. الحالة الثالثة أن يكون القول عاما متناولا له صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها، تمام؟ أنت لاحظت الحالات، الحالة الأولى القول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحالة الثانية القول خاص للأمة، الحالة الثالثة القول عام للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد مع ذلك من أن يدل دليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل، لأن كل مسألتنا نحن والإشكال كله مع وجود دليل يدل على وجوب التأسي به في الفعل. طيب في هذه الحالة في عندنا تعارض، إن عرف المتقدم من المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن لم يعرف فالأقوال المتقدمة كذلك هنا وقد اختلفوا فيه. هنا قال المؤلف إلا أن يكون العام ظاهرا فيه، أي دل بدلالة الظاهر دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وليس بالنص. يعني أحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قولا، مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء واجب علي وعليكم، هنا دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الوجوب صيام عاشوراء بالنص ولا بالظاهر؟ بالنص، نص على نفسي، نص على نفسي. لو قال يجب على كل مكلف أن يصوم عاشوراء، هنا دخول النبي صلى الله عليه وسلم بالنص بالظاهر، صح؟ هنا المؤلف يقول إلا أن يكون العام ظاهرا فيه، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم في العموم بالظاهر لا بالنص، تمام؟ قال المؤلف في هذه الحالة الفعل يكون مخصصا للقول في حقه صلى الله عليه وسلم، الفعل يكون مخصصا للقول في حقه صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فلم يذهب هنا إلى إيش؟ إلى النسخ في هذه الصورة الضيقة بالنسبة للمؤلف، لكن انتقل من النسخ إلى إيش؟ إلى التخصيص. ليش؟ قال لأن في التخصيص إعمال لكلا الدليلين، بينما النسخ فيه إهمال لأحد الدليلين، لكن الصحيح أنه إذا عرف المتقدم والمتأخر إذن لابد من السير إلى النسخ هنا، ولا ينظر إلى ما قاله المؤلف في هذه المسألة. وضحت الصورة إلى هنا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.